يمكن بحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه العفو الغفور. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا. وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والجميع سيفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، نور الهدى، خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سامي الذرى، عالي المقام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى، ودنا من البيت الحرام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ونحن في هذا اللقاء نكمل المسير لنرى ملفات العصاة بين يدي الله. الله أسأل في بادئ الأمر أن يطيب قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يبيض وجوهنا، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعنا في الدنيا على السنة. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا بنا الآن ننتقل إلى المحكمة التي قضى الله جل وعلا بأن تنصب للعباد يوم القيامة، بعد أن تبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبعد أن خرج الناس من قبورهم، منهم من خرج كالسكران، ومنهم من خرج وقد خشب ظهره، ومنهم من خرج إلى هذا الأمر وقد ساقه أحد الناس أو مئات من الناس أو العشرات أو الآلاف أو الملايين، على حسب ما فعل، يتعلقون برقبته حتى يوقفونه بين يدي الله سبحانه ليقضي بينهم يوم القيامة. ومنهم من يخرج في ساحة القيامة كما كنا، وقد خرجت النار من فمه أو من أنفه ومن أذنه. ومنهم من يخرج في ساحة القيامة كالمجنون، كالمجنون الذي مسه مس من جنون. ومنهم من يخرج في ساحة القيامة وقد صفحت له صفائح من نار، فتقوى بها الجباه والجنوب والظهور. ومنهم من طأه ما كان يكنز لنفسه من الأشياء التي لم يخرج حق الله فيها. ومن الناس من يحشر في هذه القاعة أو في هذه المحكمة بين يدي الله سبحانه وتعالى أمثال الذر، وهؤلاء من تحدثنا عنهم في لقائنا السابق، المتكبرون الذين عاشوا بكبر في الدنيا وتعالوا على الناس مع أنهم في الأصل من تراب وسيعودون إلى التراب. خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيحة من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. الآن ننتقل إلى يوم القيامة، بعد أن تبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز الناس جميعا للواحد القهار، يومها لا يخفى على الله منهم شيء. تعالوا بنا نتذكر هذه الآية، وإنها لآية عظيمة في بداية أمرنا، دائما نطلقها لنعيش في هذا اليوم. اسمع الآيات ووحد رب الأرض والسماوات.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي. خرج الكبير وخرج الصغير، خرج الغني وخرج الفقير، وخرج الملك والأمير، وخرج المأمور، وخرج الناس جميعا ليقف الجميع بين يدي الله. الناس منهم من يغوص أو تغوص أجسادهم في العرق ويلجمهم العرق، ومنهم من يقف مع الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وتمر عليه الأوقات كما أراد الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات. اللهم اجعلني وإياكم مع زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم يفتح ملف آخر، تعالوا بنا نستدعي الملف الآخر من خلال قال الله وقال الرسول. الملف اللي بين إيدينا لصنف من الناس. هذا الصنف أيها الأحبة من غير المعافين، يرجى للناس جميعا العفو، خاصة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم يرجى لهم العفو، إلا هذا الصنف الذي سيفتح ملفه في هذا اليوم حين يساقون إلى الله سبحانه وتعالى. الكل يرجو العفو والرحمة إلا هؤلاء. إن هؤلاء في الدنيا غير معافين، إن هؤلاء في الآخرة غير معافين. يرجى لي ولك بإذن الله، وأسأل الله أن نكون منهم وألا أن نكون من هذا الصنف الخطير الذي يعرض نفسه لقسوة قلب، يعرض نفسه لحياة من كرب، يعرض نفسه لعمى البصر والبصيرة، ثم إنه غير معافى، فإذا فعل الذنب سيحاسب عليه. لماذا ومن هم؟ إنهم أصحاب الجهر بالمعصية، أصحاب الجهر بالمعصية. سنتكلم عن هذا الصنف الذي يسير متحديا الله، عن هذا الصنف الذي يجعل في الأرض سنة سيئة، عن هذا الصنف الذي قسى أو قست قلوبهم وضاقت صدورهم. فاسمع رحمني الله وإياك، الجهر بالمعصية. إذا خرج هؤلاء يوم القيامة لا يرجى لهم عفو أو عافية. فالجهر بالمعصية أو المجاهر بالمعصية هو الذي يظهر معصيته ويكشف ما ستره الله عليه. المجاهر بالمعصية هو الذي يظهر المعصية ويعلنها ويكشفها، إما بالقول وإما بالفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى. كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. اسمع هذا الحديث الخطير والحديث الجميل والحديث الغالي، لأنه من كلام سيد الخلق وحبيب الحق. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه البخاري عن الحبيب الرسول النبي، مين بيصلي على النبي؟ اللهم صل على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والله كلمات تزلزل القلب، تقشعر منها الأبدان. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عز وجل، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. ده مصيبة، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه أو ستر الله عنه. بيكشف ستر الله ويقول للناس: أنا عملت كذا وكذا. يا ترى حالك إيه في الدنيا؟ حالك في الدنيا، النبي قال: كل أمتي معافى. قال العلماء: معافى من العافية، معافى من العافية. وما أدراك ما العافية؟ العافية التي كان دائما وأبدا يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعافية هي حماية الله لعبده، هي حماية الله لعبده في دينه ودنياه. العافية هي حماية الله لعبده في دينه ودنياه، يحميك في دينك فلا يسلبك حلاوة الإيمان، ولا يغلق بوجهك أبواب الإحسان وييسر لك السبيل إلى الجنان، يحميك في دينك فيوفقك إلى سبيل الهداية ويبعدك عن طريق الضلال والغواية، يكشف عنك الكربة ويسهل عليك طريق التوبة. عافية كل أمتي معافى، العافية حماية الله للعبد في دينه ودنياه. يحميك ربك، يحميك ربك في الدنيا، وحماية الله تعالى في دنياك ألا يسلط عليك أبواب الذل والحرمان، ألا يسلط عليك أبواب الذل والحرمان، ولا يدعوك في حاجة إلى بني الإنسان. دايما ربنا سترك، دايما ربنا كرمك، دايما ربنا رزقك، دايما ربنا معافيك. يبقى إذن هناك عفو وعافية، هذه العافية التي كان يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم. رسولنا عليه الصلاة والسلام ما كان يدع هذا الدعاء أبدا، يطلب من الله العفو والعافية. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول دائما وأبدا حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. حبيبك النبي كان يقولها في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. ده كلام النبي. وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك: وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كان النبي يطلب العافية. وقال النبي: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من هم المجاهرين؟ هنبين، بس ما نقول لك إيه حكايتهم وكيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق فيما أخرجه الإمام الترمذي عن حبيبنا النبي: قام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ثم بكى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حين بكى وهو على المنبر: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. يعني ما فيش حاجة أحلى من اليقين يعطاها العبد بعد اليقين إلا العافية. تخيل حبيبك النبي محمد فيما أخرجه الترمذي عن أبي بكر، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فقال بعد أن بكى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي والدنيا جميعا: اسألوا الله العفو والعافية. والرسول يقول ويخبرنا أنه لا أحد يعطى شيء أفضل أو بعد اليقين من العافية. العلماء قالوا كل أمتي معافى في الأولانية أنها العافية، حماية الله لك في دينك ودنياك. وقال العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم برضو ذا رأي من أراء العلماء: كل أمتي معافى، أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنب المذنبين إلا المجاهرين، يغفر ذنب المذنبين إلا المجاهرين. هكذا قال العلماء. كرأي آخر أن العفو والعافية من العافية، ده الرأي الأول، العافية في الدين والدنيا. ورأي الآخر للعلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني كل الأمة يرجى لها المغفرة من الذنب والعفو من الخطايا إن تابوا إلى الله إلا المجاهرين. طب المجاهر ده مين هو برضو؟ استنى بس ما نقول لك ونبين رأي العلماء في كلمة كل أمتي معافى. وقال فريق آخر من العلماء كل أمتي معافى، عاوزين نركز في الكلمتين دول عشان لما نطلق على الناس من هم المجاهرين نبقى كل واحد يتقي هذه المسألة. قال رسول الله كل أمتي معافى. الرأي الثالث للعلماء: أي معافى هذا العبد أو هؤلاء أو كل إنسان من الموحدين يعفى من الغيبة والحديث في حقه إلا المجاهر بالفسق والفجور والمعصية. يعني كل الأمة يرجى لها العفو من إنك تغتابه إلا اللي بيعلن بالفسق والفجور. ده بقى لابد إن احنا نعرف إنه مش معفو عنه في مسألة الغيبة. تتكلم في حقه، تحذر الناس منه، وفيها يبقى في كلام في مسألة الحديث في حقه، لأن العلماء اختلفوا، هل نتحدث في حقه بصورة مطلقة أم أننا نتحدث في حقه في الأمر الذي جهر به فقط. أنا مع الرأي القائل بأنه في الأمر الذي جهر به فقط، ونستر في الأشياء اللي سترها عن نفسه. إذن كل أمتي معافى، قال العلماء من العافية. كل أمتي معافى قال العلماء، أي من الذنب والخطأ إذا تاب العبد، إلا المتحدي لله ومات على غير توبة. كل أمتي معافى أي أنها يعفى عنه في مسألة الغيبة، ما نتكلمش في حقه، إلا المجاهر نتكلم في حقه. تعالوا بقى نشوف الجهر بالمعصية ليه هي سيئة جدا، وليه هؤلاء يوم القيامة لا يرجى لهم العافية، وليه هم بيحق فيهم الغيبة ولا يعفى الواحد منهم من مسألة الغيبة والكلام في حقه، وليه هم في الدنيا حياتهم ودنياهم ما فيش فيها عافية، ليه؟ نقول لك الأسباب. لأن بعض الناس يقول لك يا عم هي معصية زي معصية، أي نعم، بس الجهر بيها والإصرار على الجهر بيها أخطر من إنك تعملها بس، مع إنها خطيرة في الأصل. طب لماذا؟ تعال خذ الأسباب. السبب الأول أن الجهر بالمعصية فيه مفاسد كثيرة، من أولها أنه استهانة بحق الله واستخفاف بأوامر الله علانية، استهانة بحق الله، ودي مسألة خطيرة. إن الذي يجهر بالمعصية يستخف بمن عصى، لأنه ماشي متحدي ما يهموش، وما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. يعني أنت اللي بتعصي الله جهارا وقدام الناس، وما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. وحكاية عن نوح عليه السلام حين حدث قومه فقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إحنا سبب اللي بنحصل لنا من الكرب والغم وعدم الرزق، ولو جه الرزق ما فيش فيه بركة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الشرط ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، فين تعظيم الله؟ فين توقير الله؟ يعني انت بتجهر بالمعصية وتعلنها. يبقى السبب الأول اللي جعل الجهر بالسوء وهؤلاء المجاهرين يوم القيامة لا يعفو الله عنهم إن ماتوا على هذا الجهر ولم يتوبوا، إنهم بيستخفوا بمن عصوا، بيستخفوا بالملك، بالملك سبحانه، ولذلك ربنا بيعفش عنهم لو ماتوا على غير توبة. السبب الثاني أن الذي يجهر بالمعصية عري من الحياء. وروى البخاري ومسلم عن النبي محمد اللي لازم تصلي عليه يا مسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن أبي مسعود عن النبي محمد فيما رواه البخاري ومسلم قال رسول الله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالمجاهر بالمعصية عري من الحياء، اللي بيعلم بالمعصية. يا إخواننا طب إحنا لحد دلوقتي مش عارفين إيه مظاهر الجهر بالمعصية، هنقول لك عشان كل واحد يحط نفسه، يا ترى هل هو من الصنف ده اللي ربنا مش هيرحمه، اللي ربنا مش هيديله العافية في الدنيا ولا الآخرة لو مات على غير توبة؟ اسمع رحمن الله وإياك، والأمثلة كثيرة. ثالثا من ضمن الأشياء اللي بتؤكد سوء الذين يجهرون بالمعصية، أنه بعد أن يستهين بمن عصى، وبعد أن يعري نفسه من الحياء، فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بعد ذلك جعل في الأرض سنة سيئة، جعل في الأرض سنة سيئة، لأن الناس تستخف المعصية ويجعلونها عادة، ويخرجون أنفسهم من نطاق عمل حسابهم لأنفسهم بين يدي الله، فيقلد هذا الذي جهر بالمعصية غيره، فيكون له سيئة مقابل السيئة التي فعلها وكل من قلده. ولذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام حذر من هذه المسائل لمجرد الكلام فقط، فما ظنك بالفعل. روى الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. تخيل النبي محمد بيذكرها ويسميها قاذورات، اجتنبوا هذه القاذورات، لأنه من ألم بشيء منها فإن الله جل وعلا فليستتر، يعني الواحد يستخبى، طالما أصبت بقاذورة من القاذورات هذه تستتر وليتب إلى الله، إنما تعلنها ده كلام خطير جدا. وحرم الله تعالى مجرد الكلام، فقال سبحانه وتعالى، اسمع ماذا يقول الله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتم، يعني الكلام يا أخوانا والله العظيم لازم نركز فيه شوية، لأن المسألة خطيرة جدا. الله جل وعلا يحذر لمجرد الكلام، فما ظنك بالفعل، فما ظنك بالفعل، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طبعا احنا قلنا ان الملفات اللي بنفتحها ديت مش قصدنا منها ان احنا نعقد الناس في حياتهم، او نجعل الناس يركنوا الى الدروشة وترك العمل واصلاح النفس والاهل والمجتمع، لا، انما القصد منها ان احنا نقي انفسنا وابناءنا وازواجنا ما يحدث من هذه الامور. النبي حذر بعد أن أنذر الملك سبحانه وتعالى، فالمسألة جد خطيرة. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك رجل، كما روى ذلك عبد الله رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها. يعني إيه؟ اقتربت منها ففعلت كما يفعل الرجل مع زوجه إلا الجماع. طيب يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان يجلس مع النبي محمد، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لقد سترك الله، لقد سترك الله لو سترت نفسك. يعني ده من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني فقه، الأولى الستر، الأولى الستر. لكن الآيات لم تكن قد أنزلت كلها، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءه من الله جل وعلا كل الدين، ولم تكن النعمة قد تمت، إلى أن جاء قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا جاء هذا الأمر الستر أولى، الستر أولى، والإخلاص في التوبة، وعدم الجهر بالمعصية والجهر بالقول من السوء. طبعا الأمر ده فقه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الرجل لما سأل النبي في الفترة التي لسه فيها الوحي بيتنزل على رسول الله، خلاص سكت النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الرجل، خلي بالك وما ردش عليه. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الأولى في المسائل اللي فيها ذنب الستر، لكنه المعلم، ولسه زي ما قلت لك الدين لم يكتمل والنعمة ما تمتش، فسكت النبي، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل. فنزل قول الله سبحانه وتعالى، اسمع الآيات: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار، يلي عملت كده، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حين انطلق الرجل، فأرسل النبي لأحد أصحابه ليتبع الرجل فيبلغه بهذه الآية، إن الحل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تصلي صلاتك المفروضة ثم تقيم الليل وتصلي الصلوات وتتابع، الله جل وعلا يبدل سيئاتك حسنات. واحد من الصحابة اللي قاعدين طبعا طمع في الخير، فقال: يا رسول الهدى، فقال يا رسول الله أهذا الكلام أو هذا الحل للرجل خاصة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة، ذلك ذكرى للذاكرين. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى المذنب إليه يعرض عنه لعله يستر على نفسه، كما جاءت المرأة التي وقعت في الفاحشة والزنا أيام النبي محمد. أسأل الله أن يعصمنا ويعصمكم ويعصم نساءنا وبناتنا ونساء المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين. لما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئتك حبلى من الزنا، فطهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش أجرمته. فأعرض عنها النبي. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهة الأخرى وقالت مثل ما قالت، فأعرض عنها النبي. الستر أولى والتوبة النصوح. لكن المرأة كانت على إيمان راسخ وعقيدة صادقة وتوبة غالية عالية، تخلصت مما كان عليها ونثرت الدنيا خلف ظهرها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقرت على نفسها 4 شهادات: اذهبي حتى ترضعيه 2 كاملين. فذهبت به ترضع، وحرارة المعصية تقض مضجعها، تلسع فؤادها، ثم عادت بعد 2 إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت الحمل. ردها النبي صلى الله عليه وسلم لتضع الحمل، ثم عادت بعد أن وضعت الحمل بالصبي فقال لها: ارجعي حتى ترضعيه. الشاهد في المسألة، لما رجمت كانت صادقة في التوبة وعفى الله عنها. لكن الموقف اللي احنا عاوزين نقف عنده أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنها في بادئ الأمر، فالستر أولى. تعالوا بنا الآن أيها الأحبة الكرام نقف عند بعض صور الجهر بالمعصية عشان نشوف مين اللي بيجهر بالمعصية، مين اللي مش هيصيب العفو والعافية في الدنيا قبل الآخرة، ومين اللي يوم القيامة لما يقف الناس بين يدي الله الكل يرجو الرحمة ويتمناها يحرم هو منها. من ضمن صور الجهر بالمعصية ما نراه في الجرائد والمجلات، من يكتب بكلام سيء عن دين رب الأرض والسماوات، جهر بالمعصية. ربنا مش هيعافيك في الدنيا ولا الآخرة إلا إذا تبت إلى الله وعدلت من اللي انت قلته. يلي بتكتب عن قول الله وتنكر سنة رسول الله وتقول ما فيش أبدا إلا نوع واحد من السنة، سنة فعلية للنبي. طب سنة فعلية للنبي والسنة القولية لا ما بناخدش بيها. يا راجل اتكل، لا ده انت كبرت وهتموت. يا راجل انت مفيش فيك مسحة جمال، هتموت. لا اقصد جمال الشكل فلا اعيب على خلق الخالق، انما اقصد جمال الايمان، جمال التصديق، جمال اليقين. المسألة جد خطيرة يلي بتنكر سنة. طب ازاي بتقول سبحان ربي الاعلى وانت بتصلي؟ مش دي سنة قولية عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا اله الا انت يا رب سبحانك. المسألة خطيرة وتجهر بيها في القنوات ويستضيفوك في البرامج. كل أمتي معافى قالها النبي محمد إلا المجاهرين، لا يرجى لك عفو في الدنيا والآخرة إلا إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى وعدت إلى الخالق العظيم. والصحف اللي بيكتب كلام عن النبي أو عن صحابة رسول الله واللي بيسب الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين، نقول له اتق الله، فهذا جهر بالمعصية. ده في ناس بتجهر بالمعصية أمام الملايين، وفي ناس بقى محترمة شوية بتجهر بالمعصية بس في الإيه؟ في الجلسات الخاصة مع الأصدقاء، أصدقاء بقى أصحابهم، بدل ما ينشر المسألة ده أخف من الآخرين، بس هي برضو جهر بالمعصية. إنما قدام الملايين ده مشكلة، قدام الملايين مشكلة. يا من تجهر بالمعصية بمحاربة دين الله في الصحف والتلفاز والمجلات والجرائد وغيرها، مشكلة خطيرة جدا. ومن ضمن صور الجهر بالمعصية المتبرجات. ما تزعليش مني يا أختي وما تزعليش مني يا أمي، التبرج جهر بالمعصية، تحدي لله، كبر وعناد، مذيعة برامج، ولا أسمي ولا أحدد القناة، فدعوتنا دعوة مؤدبة. تتصل بها الأخوات يقولوا لها، على حسب ما نقل لي الإخوة، الأحسن يمسكها لي يقول لك فرقت يا مولانا. لا والله، الإخوة نقلوها لي، منهم اللي لسه حديث في الالتزام، ومنهم اللي سبحان الله يعني بيراها ومقتنع بيها فبيسألنا، فبيقول بتصل بها الأخوات بيقولها والله أنت مثلنا الأعلى، بس لو تتحجبي بس. قالت لهم أنا عارفة أن الحجاب فرض، بس أوعدكم لا هتحجب ولا مقتنعة بالحجاب. وما المثل الأعلى؟ يا متبرجة أنت متحدية لله، يا متبرجة النبي ده أنت بتصلي على النبي، طبعا لأنك مسلم ولأنك ما تطئيش أبدا أنك تمسكي الكاس ده وهو سخن، ولأنك ما تطئيش أبدا أنك تقف في حر الشمس يوم كامل. إنما اليوم اللي هتقف فيه أمام الله والكل بيرجى العفو والعافية 50,000 سنة. إيه رأيك في الحمامات؟ إيه رأيك في البحر والبلاجات؟ إيه رأيك في الطيب؟ إيه رأيك في المكيفات؟ 50,000 سنة العرق يغوص في الأرض 70 ذراعا. يا متبرجة وبهدوء وبالراحة عشان ما تحسوش إن إحنا بنخوفكم ونقول لكم مفيش رحمة، لكن الرحمة موجودة، والله جل وعلا يرحم، ولا يستطيع أحد أن يمسك رحمة الله إذا أراد الملك أن يعطيها لأحد. لكن حبيبنا النبي برضو بنصلي على النبي، اللهم صل على رسول الله، وأنا عارف أنك بتصلي على النبي، ما احنا كلنا بنحب النبي، بنقول أن احنا بنحب النبي. يا متبرجة أنت متحدية لله، يا أرض تهدم عليك أدي، ماشية بالبنطال والشعر منثور ولبسة ثياب ما تزعلش مني بيرتديها النساء في حجرات نومهم. وبعدين الأخت المتبرجة تقول لي أنا بحب النبي ونفسي أزور النبي، وبعدها هرجع واتبع النبي. اللي أنت بتحبيه اللي بيخاف عليك أكتر من نفسك هو اللي قال كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. اسمعي بقى حبيبك النبي بيقول ايه، إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. واوعى حد يفهم النبي غلط، النبي مش قصده ان انا اجي في وجه الأخت المتبرجة لانها برضو عاصية، واحنا اصحاب برضو معاصي الا من رحم ربي، كثرت أو قلت، كبرت أو صغرت، لكن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أحبك في الله والله يا شيخ أجمل.
الله يحبك ويبارك فيك.
بارك الله فيك وفي جميع مكاتب قناة الرحمة.
آمين يا رب. آمين.
وهذا البرنامج الجميل.
الله يسترنا وإياك.
الجماعة هذه الصنف اللي بتتكلم عليه سعادتك ده.
نعم.
سيدي الفاضل ربنا عز وجل قال لعن الذين قالوا يحب أن تشيع الفاحشة بين المسلمين.
نعم.
والجماعة اللي هم ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما في الدنيا ستر الله في الدين في الآخرة. وسيادتك في حاجة اللي بتحصل في الأفراح، الواحد يحافظ طول عمره على أبنائه جوا منزله، وإن واحد بص إليهم ينهار، ويجي يوم الفرح تبقى الدنيا كلها خليع. بارك الله فيك، تكلم على هذا الموضوع وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله.
الله يسترنا وإياك ويرفع قدرك. الحج عاوز يفكرنا بالآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني هو يريد ذلك، الآية في سورة النور. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم فضيلة الشيخ؟
بخير حال الحمد لله.
أنا مريم من سوريا.
يا أهلا وسهلا بأهل سوريا.
أنت تدعو لنا بالستر فضيلة الشيخ.
تفضلي.
تدعو لنا بالزوج الصالح، وجزاك الله كل الخير.
أسأل الله جل وعلا أن يعطيك سؤلك من الخير يا رب،
اللهم
يوفق لما فيه خيره ورضاه يا رب العالمين.
اللهم آمين وإياكم.
ونحن نحب أهل سوريا والله. اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم خيرا شكرا حبيب.
وجزاك مثله.
نحبك في الله ونشهد الله على حب الصالحين.
ونحن نحبكم والله.
ونحسبكم من الصالحين.
أسأل الله ذلك يا رب.
الموضوع يا شيخ حبيب والله مهم جدا، موضوع التبرج والجهر والمعصية.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون.
نعم.
فبعض الناس تجاوز هذا الحد وبقى يدعو المعصية جهارا في الليل والنهار.
نعم.
عبر قنوات وفضائيات وشبكات وإنترنت، ونسأل الله العفو والعافية.
نعم.
جزاك الله عنا خيرا. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نسأل.
نعم.
الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المصلحين. اللهم
آمين. آمين.
شكر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخي الحبيب. اتصال آخر. السلام عليكم.
سلام.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
والله بخير حال الحمد لله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله سبحانه وتعالى.
بيض الله وجهك في السؤالات الحلوة دي هي.
وأنت كذلك يا رب.
وإن شاء الله اخطبنا بردكيتي عشان في مجاهلة.
حاضر. حاضر. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين واحفظك إن شاء الله. أسأل الله أن يعلمنا وإياهم وإياهن يا رب العالمين. نتكلم عن صور الجهر بالمعصية حتى نجمع الخير في هذه الحلقة. المتبرجة أقول لها التبرج وأمام الناس تحدي لله، بتحب ربنا بلاش نتحدى لأن احنا مش قده. والنبي صلى الله عليه وسلم إن كنا نحبه فهو الذي أمر بلعن المتبرجات. تخيلي. وبعدين تيجي الأخت تقول يا شيخ والله أنا نفسي بس مش مقتنعة، بسمع آيات القرآن وشغلها ليل ونهار ومش بعيط. في بعض الأخوات المتبرجات يتصل يقولوا والله إحنا صحيح متبرجات بس بنحب الدين، وبقالنا فترة بنقرأ في المصحف ما بنحسش بحلاوة القرآن، عينينا ما بتدمعش، بنقف في الصلاة ونفكر في حاجات كتير جدا، وبسرح في الصلاة وحس إن ربنا مش بيحبني مع إني بحبه وبحب النبي محمد. بالله عليكم ده اسمه كلام؟ ده ربنا قال يعني عن المجاهرين إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول، يعني في عدم حب من الله جل وعلا لمن فعل ذلك جهرا. وبعدين النبي محمد قال كل أمتي معافى إلا المجاهر. يعني إيه معافى؟ يعني بتجيله العافية، قلبه سليم، صدره طيب، العقل بيستقبل صح. إنما هنقف في الصلاة تلاقينا إحنا المقصرين، مش قادرين نحس بالقرآن، إحنا المقصرين. ده اسمه الجهر بالمعصية أخطر ما يكون. من ضمن مظاهر الجهر بالمعصية في البيوت، عادي جدا الموسيقى لما تنطلق من قلب البيت، وفيلم يكون في عري والبنت قاعدة جنب الوالد والأب قاعد جنب الزوجة، وواحد سبحان الله ليس من يعني محرم حتى للممثلة عمال يسلم عليها ويحتضنها ويقبلها، ومش عاوز أقول أكثر من ذلك، ويحدث أمام الناس. لما أنت مستحي وأنا بقول الكلام ده والأخت دلوقتي مستحية، طبعا لازم تستحي، لأن الحياء يعني سبحان الله من الإيمان. فإزاي الكلام ده إحنا نرضاه في بيوتنا؟ ده من ضمن الجهر بالمعصية. تلفزيون يا مولانا، أيوة جهر بالمعصية، عادي قدام البنات، عادي قدام الزوجات، ده اسمه جهر بالمعصية. وبعدين يسموه فن، اللي فيه مخالفة لله وللرسول عشان ما حدش ياخد كلامي غلط، ده عفن، ده عفن وجهر بمعصية. ومن ضمن مظاهر الجهر بالمعصية في قلب المواصلات تلاقي القطارات والأتوبيسات والسيارات والتكاتك، التوك توك العجيب بيبقى ماشي في قلب الشارع، أنا مش عارف مطلع الصوت ده منين، دي جي عمال دي جي دي جي، سبحان الله تبقى حاسس ان الاسفلت بيهتز. وبعدين تلاقي اللي سايقه بتاع قد كده، او حتى لو كان راجل كبير في السن، فين الوقار؟ جهر بالمعصية، نسمع الناس اشياء حرمها الله وحرمها رسول الله. حاجة عجيبة الشكل، تجد ان هذا الصوت يخرج من هذا الكائن العجيب والكل عمال يسمع معاصف قلب الشوارع. انا مش عارف اقولها باللغه العاميه، توك توكك هيوديك في داهي، كويس انا عرفت اقولها، هيوديك في داهي، عمال تنشر فساد طول ما انت ماشي، اتق الله في نفسك. طب الشواطئ، وما ادراك ما الشواطئ، وما فيها من عري وجهر بالمعصيه. وعشان يخدعوا الناس عملوا مايو شرعي، تروح تشتري انواع المايوهات الشرعيه، لا والله، والمحلات معلقينها كده علانيه، مايو شرعي، تكتب عليه كده برضو بعض الشروط، ما تنزلش قدام الرجالة، ما تعمليش اختلاط عشان برضو الرجالة هيبصلك وانت نازلة، حد يعني أقولها بإزاي يعني، حد يغتسل قدام حد؟ ده حاجة عجيبة الشكل، ده حتى الراجل أمام الراجل المفروض واحد يستحي، ومع ذلك يا سيدي ماشي، طالما اللبس مظبوط ونازلين بنتعلم السباحة ماشي، وكل واحد لوحده ماشي. إنما الجهر بالمعصية، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ده كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والأفراح زي ما ذكرنا الحج الله يكرمه ويبارك فيه، الأفراح يبقى الواحد ساتر بناته طول عمرهم. وللأسف عدنا بنشوف الكلام ده في الصعيد اللي هم رجالة مصر، عدنا بنشوف الكلام ده، تبص تلاقي الواحدة مستورة طول العمر ومحدش يقدر يقول السلام عليكم، وبعدين يوم الفرح الكوافير يشتغل والشعر يتنشر والدرع يبان والديوثية تشتغل، والديوث لا يشم رائحة الجنة، الذي يرى السوء على أهله وبعدين يسكت. ده احنا اللي بنطلعهم على المسارح ونخلي الزوج والزوجة يتراقصون أمام الناس، اختلاط فسق معلن وجهر بالمعصية وتحدي لله علانية أمام المئات، وبتتصور وتسجل، وبعدين في الآخر نقول يا رب نسألك العفو والعافية. ما فيش عافية، انت بتتألى على الله؟ لا والله، ده من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. حتى مش الأفراح بس، والمياتم، عديت مرة على ميتم، ناس قاعدة وعاملين صوان كبير، وطبعا المعلم كان ميت، والناس قاعدة كلها عمالة تشرب جوزة. ليه؟ لأن المعلم كان أستاذ، كان أستاذ في الكركرة، والراجل عمال يقول له هذا أبو حميد، نعم، هات الصندوق الدخان اللي عندك اللي كان الحاج شايله للمعلمين، وجب عليهم، الله يرحمه الله يرحمه. جهر بالمعصية أمام الناس. حبايب اللي في المقاهي، ما تزعلوش مني، والله أنا عارف ناس ساعة ما البرامج بتاعت قناة الرحمة بتشتغل بيشغلوها في قلب المقاهي، أيوة في القهاوي، هم زمانهم سمعين دلوقتي، ما تزعلوش. لكن بص يا حبيبي ياللي انت في المقهى، أسأل الله أن يبارك لك وينزل عليك رزقا وبركة، بشرط أنك تنوي تخلص من الحرام. بص للصف اللي قاعد بره ده، بص له بس، مسكين الشيشة والجوزة حوالي أكثر من 15 واحد عمال ينظروا اللي رايحة واللي جاية، والدخان طالع زي ما ضرب الطوب، وهم قاعدين زي ما يكون بيلحنوا في الموسيقى العربية. كل دي سيئات وجهر بالمعصية، كل دي سيئات وجهر بالمعصية. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ده انت عارف لو بتدخل لوحدك أهون، مع أنها مصيبة، إنما ده انت قدام الناس علانية وبتقول أهو أنا متحدي. طب انت اسمك إيه؟ صدقنا هتلاقي مسلم. أسأل الله أن يحفظ علينا الإسلام يا رب. من ضمن أيضا مظاهر الجهر بالمعصية أصحاب المحلات اللي بيعملوا المانيكان. يا رب أكون نطقتها صح، صح يا مولانا ولا إيه؟ يا رب أكون صح. صح الحمد لله. اللي هم الجماعة اللي بيبقوا واقفين اللي عاملين زي المساخيط دول وملبسينهم لبس، طبعا يستحي الإنسان يدخل يشتري حتى لأي حد. يا راجل طب خاتم هاتوا شوية، ده الواحد بيحرج منهم. جهر بمعصية يا مولانا، ده احنا مشغلينك اهوت في قلب القناة وما شاء الله والبترينات معلنة الكلام ده، بس يا حبيبي ما تحطش حاجات تخدش الحياة، ما تحطش حاجات تخدش الحياة. مش معنى كده ان انا عاوز اقفل المسألة عليك، لكن انا بنصح حط حاجات فيها وقار، حاجات فيها وقار. انا مش هتكلم عن الحلال والحرام الا من خلال الثياب التي تعلن. كيف تعلن ثياب خاصة جدا امام الناس؟ الله اعلم. طيب من ضمن الجهر بالمعصية أفيش الأفلام. يا عم ده الفيلم هو نفسه، أيوة بس ده فيلم ممكن تتفرج أو ما تتفرجش، لكن الأفيش اللي في قلب الشارع مختارين لك لقطة، سبحانك اللهم. الواحد يبقى ماشي جهر بالمعصية، بنقول للملك سبحانه وتعالى إحنا بنتحدى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وبعدين نرجع نلوم ونقول فين العفو وفين العافية. المحلات، وما أدراك من المحلات؟ مع العلم والله العظيم فيه ناس محترمة. أنا دخلت مرة محل أو مطعم بعد صلاة الفجر تلاقي القرآن شغال، تدخل في أي وقت القرآن شغال أو أحاديث طيبة، الناس مستمتعة وهي داخلة تشتري. بكلم صاحب المحل أسأل الله أن يحفظه ويحفظ أبنائه، بقول له ايه الحكاية دي، انا عجبت من هذا المطعم الجميل، في الليل وفي النهار قرآن وكلام بسنة النبي محمد حبيب الرحمن. قال لي بنبارك اعمالنا ومبارك حياتنا، والناس لما تيجي تدخل عندي لازم اكون امين عليها، والله بشتري الحاجات كأن انا اللي باكلها في بيتي، مش ممكن اروح اجيب خضار يعني ضايع او طعام فاسد ابدا. تقول ربنا يبارك لك، ده أمر لابد أن احنا نقف عنده عشان ما نقولش الدنيا كلها مظلمة. لا، لكن المحلات اللي فيها مخالفة لرب الأرض والسماوات، طب أنت إزاي أنا أمنك على طعامي؟ ده أنت ممكن تأكلني خيل وبغال وحمير ويخلق ما لا تعلمون، ممكن تأكلني كده ما مش يصدقك. إنما أنت ما بتخلفش الله يبقى أنت راجل محترم. الجهر بالمعصية خطر عظيم جدا. من ضمن الجهر بالمعصية ستر الطبيب لأسرار الناس أو فضحهم. الطبيب لما يستر الناس اللي دخل عنده، ممكن واحد راح يكشف عندك يا طبيب أو يا طبيبة وبيقول لك استر علي هذا المرض، فكن كالمستشار والمستشار مؤتمن. إنما الزوجة تيجي تسأل من وراء زوجها إيه أحوال زوجي، يقول لها كويس، هو صحيح قلبه ضعيف وركبه مخلعة ومراوحه فكة، بس إن شاء الله كويس، يعني إن شاء الله أبشرك بعد أسبوعين هتاخدي لقب أرملة. تخلي الزوجة رايحة مش واثقة في زوجها، راجل جاي يكشف عندك تفضحه؟ ده اسمه جهر بالمعصية. ومن صور الجهر بالمعصية التي ابتلي بها المسلمين في هذه الأوقات التخلف عن صلاة الجماعة. ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ده كلام، ده حديث رواه البخاري ومسلم. تخيل إن النبي بيتوعد بيقول هممت بأن أقول لهم قيموا الصلاة وبعدين أروح ماشي مدور على البيوت اللي هي فيها ناس ما تشهدش الجماعة. ما ظنك بقى بالمحلات وقدام الناس، يمكن في البيت مستتر، إنما اللي قدام الناس المحل بتاعه قاعد وراجل عمال يقول الله أكبر والقرآن شغال بتاع المغرب. خلي بالك لازم برضو يعني نضبط المسألة. قلنا التخلف عن صلاة الجماعة مع القدرة والاستطاعة، لأن في ناس ما تقدرش تلم الحاجات بتاعتها بسرعة، إنه ممكن يقف في المحل بتاعه ويصلي في وقتها لأن ذاك المرابط. بس انضبط المسألة ربنا هيبارك له، انضبط المسألة ربنا هيبارك له. ومن ضمن أيضا أيها الأحبة الكرام الجهر بالمعصية التقليدات اللي بنشوفها في الشباب والفتيات. فمثلا الشباب اللي بيقلدوا الغرب وبعدين يجي الصغار يعملوا زي ما هم عملوا، يجهر بالمعصية ويحلق مش عارف حلقة إنها النبي عنها، لأن فيها حلق يعني حلقات النبي عليه الصلاة والسلام حرمها ومنها اللي كرهها العلماء، وبعدين يجي نجم من النجوم لاعب كرة أو أي واحد من الناس بتثق فيهم وتمشي وراهم يعملوا حاجات محرمة، ونبدأ نقول إن الكلام ده مش جهر بالمعصية ونريد العفو والعافية. كيف نتعامل مع من يجهرون بالمعصية؟ أولا العلماء تكلموا في حقهم كثير جدا، بس هنذكر حاجات بسرعة. كراهية الصلاة خلف الفاسق المعلم بفسقه، بل إن بعض العلماء قالوا أما المصر المجاهر فلا يصلى خلفه، بس احنا بنقول آراء وفي آراء مرجحة. كراهية عيادة هذا الذي يجهر بالمعصية، ما تروحش عيادته. يعني إيه عيادته؟ تروح تزوره في المرض، لماذا؟ لتردعه لترجعه، إلا إذا ذهبت إليه لتنصحه. وتكلم العلماء في الصلاة عليه، قالوا أما الصلاة عليه فلا يصلي الإمام عليه، أما عامة المسلمين فيصلون عليه لأنه مسلم برضه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينبغي لأهل الخير أن يهجروا المظهر المنكر ميتا إذا كان فيه يعني كف الأمثال، إذا أرادوا أنهم يرجعوا اللي حوله فيتركون تشيع جنازته، ويصلي عليه عامة الناس أيضا عشان ما نخرجش من مسألة يعني ما نعملش مخالفة، وناخد رأي العلماء كما قالوا. وماذا عن الستر عليه؟ يستر فيما لم يعلم به، إنما اللي أعلنه نكرره. يعني واحدة مثلا قاعدة متبرجة في قلب التلفزيونات في الكليبات، نذكرها بهذا التبرج وبهذا الذي يحدث منها. أيها الأحبة الكرام، الحل بكل ببساطة إن احنا نزود وعي الناس لخطر المسألة. الحل بكل بساطة إن احنا نزود وعي الناس لخطر المسألة. تعالوا بنا نختم أيها الأحبة بهذه الموعظة التي قد تدخل القلب إن يسر الله لنا الأمر. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت وماذا بعد تكفيني، كأني ضمنت العيش وليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت فمن يا رب يحميني، فيا أمي ويا أباتي، فيا أمي ويا أباتي، أمنكم من سيفديني؟ أمنكم من سيفتيني؟ أيها الأحبة الكرام، نكمل موعظتنا في لقائنا القادم. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن سوف يحميني؟ لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين طريق شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيم جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. أحبكم جميعا في الله، وأرفع شعارنا كفاية ذنوب، والسلام عليكم ورحمة الله.